مرحبا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. موضوع نقاشنا اليوم في غاية الأهمية وربما يكون صادماً بعض الشيء. نحن نعتمد في تحليلنا على تقرير صدر مؤخراً في 24 من يونيو عام 2026 من مختبرات سنتينل ون.
صحيح، وهو تقرير يغير نظرتنا تماماً لطريقة عمل الهجمات السبرانية الحديثة، يعني هو ليس مجرد تقرير روتيني.
بالضبط، لفترة طويلة جداً كانت المعادلة في عالم الأمن السيبراني واضحة ومباشرة. هناك برمجيات خبيثة تحاول الاختباء والتهرب في الظلام، وفي المقابل هناك أنظمة حماية تحاول كشفها وتسليط الضوء عليها.
هذه كانت اللعبة الكلاسيكية، القط والفأر كما يقال.
فعلاً، لكننا اليوم أمام سابقة تاريخية. التقرير يكشف عن برمجية خبيثة لا تحاول التخفي من أدوات التحليل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق، بل على العكس هي تذهب إليها مباشرة وتتحدث معها وتتلاعب بقراراتها.
هذا هو الجزء المرعب والمثير للاهتمام في نفس الوقت.
دعنا نفكك هذا الأمر بتشبيه بسيط. تخيل لصاً محترفاً جداً، بدلاً من أن يرتدي قناعاً ويتخفى في الظل لتجنب كاميرات المراقبة، يمشي بخطوات واثقة ومباشرة نحو حارس الأمن، ينظر في عينيه ويقنعه بمهارة فائقة أنه لا توجد أي جريمة تحدث من الأساس. هكذا بالضبط تعمل هذه البرمجية التي أطلق عليها اسم غاستلايت في عالم الرقمي.
طيب، هذا التشبيه ممتاز ويقترب جدا من الفكرة، لكن دعني أضيف طبقة أخرى لجعله أكثر دقة من الناحية التقنية.
تفضل، كيف ذلك؟
اللص هنا لا يقنع الحارس شفهيا فحسب، بل هو يقوم فعليا بإمساك دليل الإرشادات الخاص بالحارس وإعادة كتابة القواعد بداخله أثناء الحديث معه. يعني ما نشهده مع غاسلايت ليس مجرد تطور تقني لتجاوز الجدران النارية التقليدية،
بل هو اختراق لعقل النظام نفسه؟
بالضبط، هو تحول في الفلسفة الهجومية بأكمله. المحللون الأمنيون أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد وربما مبالغ فيه على أدوات الذكاء الاصطناعي لتكون بمثابة عدسة مكبرة فائقة السرعة لفحص التهديدات. المهاجمون أدركوا ببساطة أن هذه العدسة المكبرة مدعومة بنماذج لغوية. بدلاً من محاولة كسر القفل بالقوة، تم التلاعب بصانع الأقفال نفسه.
واو، هذا يفتح الباب لتساؤل مهم حول كيفية بناء هذا اللص الرقمي من الداخل. تقنياً، نحن نتحدث عن برمجية مكتوبة بلغة راست وتستهدف بشكل خاص نظام تشغيل ماك أو أس، تعمل كباب خلفي وسارقاً للمعلومات الحساسة.
اختيار لغة راست هنا لم يكن صدفة أبداً. هي لغة تتيح مرونة عالية جداً وتجعل عملية التحليل العكسي من قبل الباحثين الأمنيين صعبة للغاية.
هذا مثير للانتباه فعلاً، ولكن النقطة الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي عند قراءة التقرير كانت حجم الحمولة الأساسية. نحن نتحدث عن 3.5 كيلو بايت فقط،
حجم ضئيل بشكل لا يصدق في عالم البرمجيات الحديثة.
تكاد تكون مساحة معدومة، ومع ذلك هذه المساحة الضئيلة جدا تحتوي على 38 رسالة نظام مزيفة ومصممة بعناية فائقة. وهنا يبرز تحدي منطقي كبير. هل من المعقول أن نظام ذكاء اصطناعي معقد بني بملايين الدولارات وتدرب على تحليل أعقد الشفرات يكون ساذجاً لهذه الدرجة؟
ساذجاً لدرجة تصديق رسائل نصية بسيطة تقصدين؟
بالضبط، يعني يصدق رسالة نصية تخبره بوجود خطأ ويتوقف عن العمل؟ هل الأمر يشبه نوعاً من التنويم المغناطيسي للآلة؟
مصطلح التنويم المغناطيسي يلامس السطح ويعطي صورة مقربة، لكن الآلية التقنية الفعلية التي نتحدث عنها هنا تعرف بآلية حقن التلقين، وهي تعمل بطريقة منهجية ومدروسة جدا.
حقن التلقين؟ كيف يمكن لذلك أن يسقط دفاعات نظام ذكي بهذا الحجم الصغير؟
لفهم ذلك يجب أن نفكك الطريقة التي تقرأ بها النماذج اللغوية الكبيرة البيانات. المشكلة الأساسية هي أن هذه النماذج لا تفصل دائما بشكل واضح بين التعليمات التي تتلقاها من المحلل الأمني البشري وبين البيانات التي يطلب منها تحليلها.
فهمت. يعني عندما تقوم أداة التحليل بفتح ملف غاستلايت لفحصه، يتم تمرير محتواه للنموذج، وهنا تتدخل الرسائل المزيفة؟
تماماً. الشفرة الخبيثة هنا لا تتصرف كشفرة برمجية قابلة للتنفيذ في تلك اللحظة بالذات، بل تتصرف كنص موجه للنموذج اللغوي نفسه.
إذن هي مجرد نصوص وليست أوامر برمجية معقدة.
صحيح. حقن التلقين يعتمد ببساطة على إدراج نصوص صممت خصيصاً للتلاعب بآلية اتخاذ القرار. يمكن تشبيهها تقنياً بهجمة حقن SQL الكلاسيكية التي كانت تستهدف قواعد البيانات.
لكن الهدف هنا هو المنطق اللغوي للذكاء الاصطلاعي بدلاً من قاعدة البيانات.
بالضبط. الرسائل 38 المخبأة تحتوي على عبارات مثل خطأ فادح، أو تحذيرات شديدة اللهجة عن نفاذ الذاكرة، أو حتى تعليمات مباشرة وصريحة تخبر النموذج بأن هذا الملف آمن تماماً، أوقف التحليل وتجاهل أي محتوى قادم.
وبما أن هذه النماذج اللغوية مبرمجة أساساً للاستجابة للتعليمات وتجنب التسبب في أي أعطال أو استنزاف لموارد النظام، فإن آليات الأمان فيها تستفز وتستجيب فوراً.
فعلاً، النموذج يقرأ تحذيراً يبدو وكأنه صادر من النظام الداخلي الخاص به، فيستجيب يهو ويوقف عملية الفحص بكل بساطة، تاركاً البرمجية الخبيثة لتمر وتعمل دون أي تدقيق حقيقي.
هذا حرفياً استغلال لنقاط القوة في الذكاء الاصطناعي وتحويلها لضده. قدرته على قراءة السياق والاستجابة للتعليمات أصبحت نقطة ضعف قاتلة. مجرد كلمات قليلة تنزع سلاح أقوى الأنظمة.
وهو ما يوضح مدى الدهاء المعماري لمصممي هذه الهجمة.
وهذا ينقلنا لنقطة غاية في الأهمية. إذا كانت هذه التقنية تتطلب هذا المستوى العميق من الفهم المعماري، فمن يقف وراء هذا العمل الاستراتيجي؟ المثير هنا أن التقرير ينقل تقييماً عالي الثقة من الباحثين يربط هذه الهجمات بجهات فاعلة مرتبطة بكوريا الشمالية.
نعم، التقرير يذكر مجموعات معروفة ونشطة في هذا المجال، مثل ABT37 ومجموعة سكاركروفت، وأيضاً روبي سليت وفيلفت شوليما.
هذه الأسماء ليست وليدة اللحظة، هي موجودة وتنشط منذ عام 2012 تقريباً، وتستهدف عادة شخصيات كورية جنوبية مرتبطة بالنظام ونشطاء في حقوق الإنسان. لقد أظهروا قدرات متطورة جداً، والآن يثبتون قدرتهم على التكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي.
السياق التاريخي لهذه المجموعات حاسم لفهم خطورة الموقف، يعني هم لا يعملون بأسلوب الهواة أو عبر النشر العشوائي السريع للبرمجيات، هم يتبعون استراتيجية طويلة الأمد، والجدول الزمني الموثق في التقرير يوضح ذلك بجلاء.
كيف تطور هذا الهجوم زمنيا إذن؟
Just Light لم يكن مجرد تجربة سريعة. بدأت العملية بحملة واسعة امتدت من مارس إلى يوليو عام 2025. شملت هذه الفترة 19 هجوماً مؤكداً بتقنية التصيد الرمحي. واللافت هنا هو الهدف. التركيز كان منصباً بشكل رئيسي على سفارات حول العالم.
لم تكن مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية إذن؟
إطلاقاً، كانت رسائل تنتحل بدقة صفات جهات اتصال دبلوماسية معروفة، مصحوبة بدعوات لاجتماعات ومراسلات رسمية تبدو في ظاهرها موثوقة تماماً ولا تثير أي شكوك.
هذه كانت مرحلة زرع البذور كما يقال، أو تأمين موطئ القدم الأول داخل هذه الشبكات الدبلوماسية الحساسة.
هذا دقيق جداً. بناء الثقق الأولية عبر اختراق العنصر البشري أولاً، وبعد نجاح هذه الحملة، وتحديداً في شهر ديسمبر من نفس العام، حدث التطور النوعي الأكبر. تم إطلاق برمجية جاس لايت ودمج قدرات حقن التلقين بداخلها.
لضمان بقائها وعدم اكتشافها من قبل أدوات التحليل الآلية في تلك السفارات.
بالضبط. وإذا تعمقنا أكثر في البنية التحتية للهجوم، سنجد تفاصيل مذهلة صممت لتجاوز المراقبة التقليدية. على سبيل المثال، المهاجمون استخدموا واجهة برمجة تطبيقات روبوتات تيليجرام كقناة رئيسية للتحكم وإصدار الأوامر.
هذه النقطة استوقفتني كثيراً عند قراءة المصادر. استخدام تيليجرام تحديداً، لماذا يعتمد مهاجمون بهذا المستوى من التطور على تطبيق مراسلة تجاري وعام بدلاً من بناء خوادم تحكم سرية ومستقلة بالكامل؟ ألا يسهل هذا من تتبعهم؟
سؤال ممتاز وفي محله. للوارة الأولى قد يبدو استخدام منصة عامة خطأ أو فكرة سيئة، لكن التفاصيل التقنية تثبت أنه خيار شديد الذكاء. حركة مرور البيانات الخاصة بتطبيق التليجرام شائعة جدا في معظم شبكات المؤسسات والسفارات.
يعني الموظفون يستخدمونه بشكل طبيعي للتواصل اليومي.
بالضبط، من الصعب جدا على فرق الأمن السيبراني حظر هذه الحركة بالكامل دون التأثير على عمليات الاتصال المشروعة. المهاجمون هنا يستغلون هذا التواجد الطبيعي للاختباء في مرأى من الجميع.
ذكي جدا، اختباء وسط الضجيج المعتاد.
وليس هذا فحسب، لتأمين هذا الاتصال استخدموا معيار تشفير متقدم جدا، ومرروا البيانات عبر قنوات اتصال موثقة بشهادات أمنية. هذا يعني أنه حتى لو اعترض جدار الحماية الحزمة فلن يرى سوى بيانات مشفرة تتجه نحو خادم موثوق يتبع لشركة معروفة. لا يوجد أي إنذار أو راية حمراء.
ولضمان عدم زوال البرمجية عند إعادة تشغيل جهاز الماك، استخدموا آليات بدء التشغيل التلقائي المدمجة في النظام. هذا مستوى مرعب من الاندماج في بيئة الضحية. وهناك نقطة أخرى في التقرير تبرز هذا المستوى من التخفي.
تقصدين آلية التنطيح الذاتي؟
بالضبط، آلية التنطيح الذاتي أو المسح الذاتي للآثار. البرمجية تقوم بمسح رموز تليجرام الخاصة بها وتمسح مفاتيح التشفير من سجلات النظام فور انتهائها من أي عملية. هذا السلوك أشبه بالجواسيس في الأفلام الذين يتلفون رسائلهم فور قراءتها.
تشبيه موفق. المحللون الأمنيون عادة ما يعتمدون على هذه السجلات لبناء صورة عن الهجوم وتتبع الخادم، لكن جاس لايت لا يترك وراءه أي أثر. كما أشار التقرير أيضاً، لاستخدام مترجم للغة بايثون يتم استدعاؤه بسرية للقيام بمهام لسرقة ملفات تعريف الارتباط أو كلمات المرور.
دون إثارة الإنذارات التي عادة ما ترافق اختراق الملفات المحرمة، كل هذا التحليل المعماري المذهل يمهد الطريق لمناقشة قضية أعمق بكثير. إذا وسعنا نظرتنا للصورة الكبرى، نحن لا نتحدث فقط عن سفرات مخترقة، نحن نتحدث عن
أزمة الثقة،
فشل هيكلي كامل في النموذج الدفاعي الحديث. بالضبط، الأرقام في الصناعة تجعل من هذا الفشل أزمة حقيقية. تقرير لعام 2026 يتحدث عن زيادة بنسبة 340% في هجمات حقن التلقين. هذا انفجار حقيقي. وهناك تقرير آخر يؤكد أن 73% من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج تحتوي على هذه الثغرة.
والمفاجأة الكبرى التي يجب أن نركز عليها هي أن 86% من فرق العمليات الأمنية تعتمد اليوم بشكل أو بآخر على أدوات الذكاء الاصطناعي لفرز التنبيهات. هذا هو التحول الجذري أو ما يعرف بتسميم برج المراقبة.
تسميم برج المراقبة، الفكرة هنا تتجاوز اختراق الأنظمة. الهجوم يستهدف أدوات الدفاع نفسها، هو هجوم ميتا أو هجوم فوقي.
صحيح، إذا كان برج المراقبة نفسه يعطي إشارات خاطئة، فما فائدة الأسوار العالية؟
وهذا يطرح تساؤلا تحليليا صعبا. إذا كان النظام الذي يفحص البرمجيات ويصدر القرارات الأمنية هو نفسه الذي يتم التلاعب به اليوم، ألا يعني هذا أن كل قرار اتخذه في السابق أصبح موضع شك بالنسبة للمحللين؟
هذه هي الضربة الموجعة الحقيقية، وهي التداعيات الأخطر. التكلفة ليست في البيانات المسروقة فقط، التكلفة في الوقت والثقة. عندما يكتشف الفريق أن العقل المدبر يمكن خداعه برسالة، سيتعين عليهم إعادة فحص آلاف السجلات السابقة يدوياً.
كبوس تشغيلي لأي مؤسسة، وهدر هائل للوقت والموارد، ينسف الثقة التي استغرق بناؤها سنوات في الأتمتة.
مجهود خرافي، وهو ما ينقلنا للبحث عن سبل الحماية، أو كيف سيبدو شكل الدفاع المستقبلي إذا فقدنا الثقة في الأتمتة الكاملة.
دعانا نستعرض طرق الدفاع التي تم اقتراحها في المصادر. بعض التقارير تشير إلى استخدام تعقيم المدخلات كحل بديهي.
تعقيم المدخلات هو الحل الأبسط، لكنه للأسف أثبت أنه ضعيف جدا أمام هذه الهجمات. هو يعتمد على فحص النصوص وإزالة الأوامر المشبوهة.
لكن المهاجمين يتجاوزونه بسهولة، أليس كذلك؟
بكل سهولة، عبر استخدام تقنيات التشفير وإخفاء المعلومات أو حتى التلاعب بترتيب الكلمات، يمكن اختراقه دون عناء كبير.
هذا أشبه بوضع نقطة تفتيش تبحث عن أسلحة تقليدية، بينما يقوم المهاجم بإخفاء قطع السلاح المفككة داخل أجهزة عادية. وماذا عن تقنية العزل السياقي؟
العزل السياقي حاول حل المشكلة عبر فصل تعليمات المستخدم عن القواعد الأساسية للنظام. هي فكرة متوسطة الفعالية، لكن دراسة ضخمة اختبرت أكثر من 20,000 هجوم مختلف أثبتت إمكانية اختراقه.
عن طريق إرباك النظام بسياقات معقدة، صحيح؟
بالضبط، حتى يفقد النظام القدرة على التمييز بين السياق الأصلي والتعليمات الدخيلة.
إذا كان التعقيم غير كاف والعزل يمكن تجاوزه، أين يكمن الحل الفعال لتجاوز هذه الأزمة؟
الحل الأقوى حالياً يتمحور حول ما يعرف بالذكاء الاصطناعي السلوكي ومبدأ التنوع الدفاعات.
الذكاء الاصطناعي السلوكي وتنوع الدفاعات، كيف يعملان معاً؟
الذكاء الاصطناعي السلوكي لا ينظر فقط إلى النص، بل يراقب تصرفات النظام نفسه. إذا لاحظ أن نموذج التحليل يتوقف فجأة وبشكل غير منطقي، يطلق إنذاراً. أما تنوع الدفاعات فيعني عدم الاعتماد على نموذج لغوي واحد. يتم استخدام عدة نماذج مختلفة معمارياً بالتوازي لمقارنة نتائجها.
يعني إذا اتفقوا على أن الملف آمن يمر، وإذا حدث تناقض بين النماذج يعتبر هذا دليلاً على وجود تلاعب.
تماماً، هذا التناقض هو جرس الإنذار الحقيقي.
طيب، بناء على هذا التعقيد الدفاعي، هل يعني هذا أن الحلم بالأتمتة الكاملة والمطلقة في الأمن السيبراني قد انتهى؟ نحن بحاجة لإبقاء العنصر البشري في الصورة دائماً؟
أستطيع أن أقول نعم، أوافقك الرأي تماماً. الصناعة تتجه لترسيخ مفهوم مراجعة البشرية الإلزامية، لا غنى عن المحلل البشري في القرارات الحاسمة. الأنظمة الذكية تعالج الروتين، لكن أي تناقض يجب أن يصعد للبشر،
لأننا باختصار ندخل سباق تسلح جديد بالكامل،
وهو سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي بامتياز. الذكاء الاصطناعي يهاجم، وفي المقابل الذكاء الاصطناعي يدافع. والمشكلة الأكبر هي ديمقراطية الوصول لهذه الأدوات.
تقصد أن الأدوات أصبحت متاحة للجميع ومفتوحة المصدر وبتكلفة منخفضة جدا.
بالضبط، ما كان يتطلب ميزانيات دول أصبح متاحاً لمجموعات صغيرة، مما يسرع دورة الهجمات ويزيد من شراستها.
هذا التسارع يضع المستفيدين والمؤسسات أمام واقع معقد، وعلى الرغم من أن جلاس لايت استهدف الدبلوماسيين وعمل على أنظمة الماك بشكل خاص، إلا أن التقرير يؤكد أن هذه الآليات قابلة للانتقال وتطبيقها بسهولة تامة على أنظمة أخرى مثل الويندوز واللينكس.
التهديد يمس كل نظام وأي نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي،
مما يحتم علينا العودة للأساسيات، تطبيق المصادقة الثنائية، تحديث الأنظمة فوراً، وتجنب فتح أي مرفقات بريدية غير متوقعة. هذه الخطوات الأساسية هي التي تغلق الباب قبل أن يصل المهاجم لبرج المراقبة الذكي.
الأساسيات دائماً هي جدار الحماية الأول والأهم مهما تطورت التقنيات.
ولاستيعابنا لكل هذه التفاصيل الصادمة حول قدرة جاس لايت على اختراق العقل الرقمي لحارس الأمن، يمكن للمرء أن يقف أمام تساؤل أوسع وأكثر إثارة للقلق بناء على ما لمح إليه الباحثون في التقرير من توسع محتمل للتقنية.
ما هو هذا التساؤل؟
إذا كان من السهل جداً اليوم خداع ذكاء اصطناعي أمني بالغ التطور برسالة خطأ مزيفة ليتجاهل برمجية خبيثة ومدمرة، فماذا سيحدث غداً عندما يتم تطبيق هجمات حقن التلقين على أنظمة ذكاء اصطناعي في مجالات أخرى حساسة؟
هذا يفتح آفاقاً مرعبة.
تخيلوا لو تم استخدام هذه التقنية البسيطة والمدمرة في نفس الوقت لخداع نظام ذكاء اصطناعي طبي ليقوم بتجاهل التاريخ المرضي أو حساسية مريض ويصف له دواء خاطئ بشكل آلي، أو ربما يتم خداع ذكاء اصطناعي قانوني ليقوم بحذف بند حاسم ومصيري من عقد تجاري مهم دون أن يلاحظ أحد.
التأثير سيتجاوز البيانات ليمس حياة الناس ومصير المؤسسات.
العقول الرقمية التي نسلمها قراراتنا
قابلة لإعادة البرمجة والتلاعب باستخدام مجرد كلمات مدروسة وبسيطة؟ سؤال مفتوح نتركه للتفكير ونختتم به نقاشنا اليوم. شكرا للجميع على متابعة هذا الاستكشاف المعمق، ونتمنى أن تبقوا أنظمتكم وعقولكم الرقمية في أمان دائم.